هذا هو الشريط الثاني من كتاب آداب طالب الحديث، القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب. بعض من أوجب رواية الحديث على لفظه كان يروي الحديث ملحونا إذا كان قد سمعه كذلك ولا يغيره، ويحكى ذلك من التابعي عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة ونافع مولى بن عمر ومحمد بن سيرين. قال أبو بكر: كان الأوزاعي يسبقه لسانه إلى اللحن، لا أنه كان يراه مذهبا، لأن المحفوظ عنه إجازة إصلاح اللحن في الحديث، وسنذكر الرواية عنه بذلك بعد إن شاء الله. وممن كان يلحن اتباعا لما سمع في الرواية يزيد ابن إبراهيم التستري، والذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله، والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين. فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته علم العربية. قال أبو بكر: كان أبو أسامة موصوفا باللحن، وكذلك أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي. واللحن في القرآن أيضا غير مأمون على من لم يكن حافظا له ولا عالما بالعربية، وقد حفظ ذلك عن غير واحد من الرواه. رواية الحديث على المعنى: وروي إجازة التحديث على المعنى عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وعمر بن دينار وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد بن علي وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد بن القطان. وقد ذكرنا الروايات عن جميعهم بذلك في كتاب الكفاية، فغنينا عن إيرادها في هذا الكتاب. وأما مالك بن أنس فكان يرى أن لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره ويجوز تغيير غيره إذا أصيب المعنى. قال أبو بكر: ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه، بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها، عارفا بالفقه واختلاف الأحكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله، وكان المعنى أيضا ظاهرا معلوما. وأما إذا كان غامضا محتملا فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى، ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه. وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يتبع روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول أو نحوه أو شكله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر، والله أعلم. وإذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا أراد السامع له أن يدونه عنه، فينبغي له إعلام المحدث ذلك ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه. قال أبو بكر: كان أبو موسى من الملازمين لعبد الرحمن، فقوله لو كنت وحدك لحدثتك به أراد أنه متى بان له أن الحديث على غير ما حدثه به أمكنه استدراكه لإصلاح غلطه، ولا يمكنه ذلك مع الغرباء الذين حضروا عنده، والله أعلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا، واستحب لمن حفظ عن بعض شيوخه في المذاكرة شيئا وأراد روايته عنه أن يقول حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك. 21. ذكر الحكم في من روى من حفظه حديثا فخولف فيه. يلزم الراوي إذا خالفه فيما رواه راو غيره أن يرجع إلى أصل كتابه فيطالعه ويستثبت منه، وهكذا لو لم يحدث من حفظه لكنه روى من فرع له شيئا خولف فيه، فإنه يلزمه الرجوع إلى الأصل لجواز دخول الخطأ على الناقل في حال النقل. فيجب على المحدث الرجوع عما رواه إذا تبين أنه أخطأ فيه، فإذا لم يفعل كان آثما، وعلى الطالب الإمساك عن الاحتجاج به. وينبغي للطالب إذا دون عن المحدث ما رواه له من حفظه أن يبين ذلك حال تأذيته لتبرأ عهدته من وهم إن كان حصل فيه، فإن الوهم يسرع كثيرا إلى الرواية عن الحفظ. وإذا روى المحدث من حفظه ما ليس له به كتاب فخالفه فيه من هو أثبت أو أحفظ منه لزمه الرجوع إلى قوله. وكان سفيان الثوري إذا حفظ شيئا لم يلتفت إلى خلاف من خالفه فيه ثقة منه بنفسه واعتمادا على إتقانه وضبطه. قال أبو بكر: استحب للراوي أن يدع المراء فيما خولف فيه وإن كان محقا، فقد كان شبابة ابن سوار يروي عن شعبة حديثا عرف به واشتهر الناس أنه يتفرد بروايته، فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فأنكره أصحاب الحديث عليهم فأمرهم أن يتركوه، وتحمل أبي داود من العلم معروف، فهو بالحفظ والصدق موصوف، إلا أنه رأى ترك ذلك الحديث أبعد من الظنة وأنفى للتهمة فتركه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك لما لا يريبك، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل. مراجعة المحدث وتوقيفه عندما يتخالج في النفس من روايته. لا يجوز للطالب أن ينكر على المحدث شيئا رواه إذا لم يعرفه أو وقع في نفسه شيء من سماعه إياه، لكن ينبغي له أن يوقفه عليه ويستثبته فيه، فما أخبره به قبله منه لكونه أمينا في نفسه عدلا في حديثه. من حلف ألا يحدث، قال أبو بكر: إذا حلف بالله تعالى ألا يحدث ثم حدث فقد حنث ويلزمه كفارة يمين. والذي ذهب إليه عكرمة من أن التحديث يجزيه في التكفير خطأ، والفقهاء مجمعون على خلافه. قول المحدث حدثنا وأخبرنا: أنا أحمد بن أبي جعفر، أنا علي بن عبد العزيز البرذعي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، حدثنا الربيع بن سليمان. قال: قال الشافعي: إذا قرأ عليك المحدث فقل حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل أخبرنا. وهذا الذي قاله الشافعي مذهب جماعة من أهل العلم، وروي من المتقدمين عن عبد الملك بن جريح المكي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وكان حماد بن سلمة وهشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهويه وعمر بن عون وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس، ويقولون في غالب حديثهم الذي يروه أخبرنا، ولا يكادون يقولون حدثنا. وكان غيرهم يقول: ينبغي أن يبين السماع كيف كان، فما سمع من لفظ المحدث قيل فيه حدثنا، وما قرئ عليه قال الراوي فيه قرأت، إن كان سمعه بقراءته، ويقول فيما سمعه بقراءة غيره قرئ وأنا أسمع. وقال أكثر أهل العلم: إذا كان الحديث في الأصل مسموعا فلراويه أن يقول ما شاء من حدثنا وأخبرنا، ولم يروا في ذلك فرقا. وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب الكفاية على الاستقصاء، وأوردنا هناك ما فيه غنيه لمن وقف عليه. وكان كافة من أدركناه من الشيوخ نقرأ عليهم الحديث قراءة، وبعضهم كان يجعل في كل أسبوع يوما للإملاء خاصة، وبقية الأيام للقراءة. فمن شيوخنا الذين أدركناهم وحضرنا مجالسهم للأمالي أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه وأبو الحسين وأبو القاسم علي وعبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران وأبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس وأبو القاسم عبد الرحمن بن عويد الله الحربي، وكانوا يملون في أيام الجمعات. وكذلك القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني، حضرت أماليهم بنيسابور أيام الجمعات. وكذلك حضرت إملاء عيسى بن غسان ومحمد بن علي بن حبيب المتوسي جميعا بالبصرة، وإملاء أبي طاهر الحسين بن علي بن سلمة وأبي منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز كلاهما بهمذان. الثاني والعشرون: إملاء الحديث وعقد المجلس له. يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث لأن ذلك أعلى مراتب الراوين، ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين. وينبغي للمحدث أن يعين لأصحابه يوم المجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم وليستعدوا لإتيانه ويعد بعضهم بعضا به. وإذا عين لهم اليوم ووعدهم بالإملاء فيه فلا ينبغي له إخلاف وعده إلا أن يقتطعه عن ذلك أمر يقوم عذره به. وينبغي للمحدث أن يتخذ من يبلغ عنه الإملاء إلى من بعد في الحلقة. ويستحب للمستملي أن يستملي وهو جالس على موضع مرتفع أو على كرسي، فإن لم يجد استملى واقفا. ويجب أن يكون المستملي متيقظا محصلا ولا يكون بليدا مغفلا. يستحب له ألا يخالف لفظ الراوي في التبليغ عنه، بل يلزمه ذلك، وخاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية. ثم يستنصت المستملي الناس إن سمع منهم لغطا، فإذا أنصت الناس قال: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وإنما استحببت له ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. وروي: لم يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، فإن اتباع ذكر الله بذكره واجب، والصلاة عليه في تلك الحال أمر لازم. وإذا صلى المستملي على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المحدث فقال له: من حدثك أو من ذكرت رحمك الله؟ وإذا فعل المستملي ما ذكرته قال الراوي: حدثنا فلان، ثم نسب شيخه الذي سماه حتى يبلغ بنسبه منتهاه. والجمع بين اسم الشيخ وكنيته أبلغ في إعظامه وأحسن في تكريمته. وجماعة من المحدثين تقتصر في الرواية عنهم على ذكر أسمائهم دون أنسابهم، إذ كان أمرهم لا يشكل ومنزلتهم من العلم لا تجهل. فمنهم أيوب بن أبي تميمة السختياني، ويونس بن عبيد، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام بن أبي عبد الله، ومالك بن أنس، وليث بن سعد، ونحوهم من أهل طبقتهم. وأما ممن كان بعدهم فعبد الله بن المبارك يروي عنه عامة أصحابه فيسمونه ولا ينسبونه. وربما لم ينسب المحدث إذا كان اسمه مفردا عن أهل طبقته لحصول الأمان من دخول الوهم في تسميته، وذلك مثل قتادة بن دعامة السدوسي، ومسعر بن كدام الهلالي، وشعبة بن الحجاج، ووكيع بن الجراح، وهشيم بن بشير، وعفان بن مسلم، ومسدد بن مسرهد، وعارم بن الفضل، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم. وهكذا من كان مشهورا بنسبته إلى أبيه أو قبيلته، فقد اكتفي في كثير من الروايات عنه بذكر ما اشتهر به وإن لم يسمى هو فيه، وذلك نحو الرواية عن ابن عون وابن جريح وابن لهيعة وابن عيينة وابن إدريس أو ابن وهب وابن أبي نجيح وابن أبي ذئب وابن أبي أويس، وكنحو الرواية عن الشعبي والنخعي والزهري والتيمي والثوري والأوزاعي والشافعي والقعنبي والحميدي والحماني والزنجي، وهو مسلم بن خالد المكي، وكان الزنجي لقبا لقب به. أصحاب الألقاب: قد غلبت ألقاب جماعة من أهل العلم على أسمائهم، فاقتصر الناس على ذكر ألقابهم في الرواية عنهم. فمنهم غندر واسمه محمد بن جعفر، ومنهم لوين وهو محمد بن سليمان ابن حبيب المصيصي، ومنهم مشكدانة وهو عبد الله بن عمر بن محمد بن إبان الكوفي، ومنهم عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي، وقيل إن عارما اسمه وليس بلقب له. والمشهور أن اسم أخي عارم بسطام، ولعل أباه أيضا سماه شغبا وتسمى هو بسطاما، والله أعلم. ومنهم سعدويه وهو سعيد بن سليمان الواسطي نزيل بغداد، ومنهم صاعقة وهو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي، ومنهم مطيا وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي، ومنهم نفطويه وهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عروة النحوي، ومنهم أبو العيناء وهو محمد بن القاسم بن خلاد البصري أصحاب الكنى. وفي المحدثين جماعة اكتفى الرواة عنهم بذكر كناهم دون أسمائهم وأنسابهم لغلبتها عليهم واشتهارهم بها والأمن من دخول اللبس فيها، فمنهم أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان، وقيل إن كنيته أبو عبد الرحمن وكان يلقب أبا الزناد فغلب عليه، وأبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية، وأبو معاوية وهو محمد بن خازم، وأبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر، وأبو اليمان وهو الحكم بن نافع، وأبو النضر وهو هاشم بن القاسم، وأبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، وأبو خيثمة وهو زهير بن حرب، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء، وأبو نعيم وهو الفضل بن دكين. وقد كان بالكوفة في طبقة أبي نعيم محدث آخر يكنى أبا نعيم أيضا، واسمه عبد الرحمن بن هانئ النخعي، إلا أنه قل ما تجيء الرواية عنه إلا وهو مسمى فيها أو منسوب. وأكثر الروايات عن أبي نعيم الفضل ابن دكين تجيء مقصورة على كنيته دون اسمه ونسبته. نسبة المحدث إلى أمه: إذا كان الراوي معروفا باسم أمه وهو الغالب عليه جاز نسبته إليه، وذلك مثل ابن بحينة وهو عبد الله بن مالك بن القشب الأسري، وأمه بحينة بنت الحارث بن المطلب ابن عبد مناف، وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى وهو عبد الله بن عمرو بن شريح ابن قيس بن زائدة ابن الأصم العامري، ويعلي بن منية وهو يعلي بن أمية التميمي، ومنية جدته أم أبيه وهي منية بنت الحارث بن جابر، والحارث بن البرصاء وهو الحارث بن مالك والبرصاء أمه، ومعاذ بن عفراء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة، وأمه عفراء بنت عبيد من بني النجار، وبشير بن الخصاصية وهو بشير بن معبد بن شراحيل ابن سعد بن ضباري السدوسي، والخصاصية هي أم ضباري الذي سقنا نسبه إليه، وشرحبيل بن حسنة وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو الكندي، وحسنة مولاة معمر بن حبيب بن حذافة الجمحي، وقيل إن حسنة لم تلده وإنما أعتقته وتبنته فنسب إليها. وهؤلاء المذكورون كلهم من الصحابة، فأما ممن بعدهم فمنصور بن صفية وهو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجابي، وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان القرشي، وإسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر الأسدي. وأما عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود فقد اختلف في بهدلة، فقيل هو اسم أبيه وقيل بل هو اسم أمه، ومن قال هو اسم أبيه أكثر وقوله أصح، والله أعلم. تعريف المحدث بالنقص كالعمى والعور ونحوهما من الآفات: لم يختلف العلماء أنه يجوز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست نقصا في خلقته كالطول والزرقة والشقرة والحمرة والصفرة، وقد جاءت الرواية عن حميد الطويل وإسحاق بن يوسف الأزرق وحسين بن الحسن الأشقر وجعفر بن زياد الأحمر ومروان الأصفر، وكذلك يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل. فممن ذكر بذلك في الرواية عنه عمران القصير وأبو معاوية الضرير وهارون بن موسى الأعور وسليمان الأعمش وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعاصم الأحول وأبو معمر المقعد ومنصور بن عبد الرحمن الأشل وجماعة يطول ذكرهم، فاكتفينا بذكر هؤلاء منهم. وإذا كان الشيخ معروفا بالعلم والفضل موصوفا بالجلالة والنبل حسن ذكر ذلك في حال الرواية عنه، وإن لم يكن مشهورا زكاه الراوي إن كان عدلا عنده فيقول حدثنا فلان وكان ثقة، يتلوه من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدح وعظمه. استحباب الرواية عن جماعة وألا يقتصر على شيخ واحد. يستحب للراوي ألا يقتصر في إملائه على الرواية عن شيخ واحد من شيوخه، بل يروي عن جماعتهم ويقدم من على إسناده منهم، ويكون إملاؤه عن كل شيخ حديثا واحدا، فإنه أعم للفائدة وأكثر للمنفعة، ويتعمد ما على سنده وقصر متنه. وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه، فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه. فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك، فمنهم أبو الحسين بن بشران، كان محمد بن أبي الفوارس يخرج له الإملاء، والقاضي أبو عمرو بن عبد الواحد الهاشمي البصري، كان أبو الحسين ابن غسان يخرج له، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج النيسابوري، كان أبو حازم العبدوي يخرج له، وصاعد بن محمد الاستوائي فقيه أصحاب الرأي بنيسابور، كان أحمد بن علي الأصبهاني يخرج له، وكان أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه يخرج الإملاء لنفسه إلى أن كف بصره، ثم كان أبو محمد الخلال يخرج له أحيانا، وأحيانا كنت أنا أخرج له. فإن أحب الراوي خرج أحاديث المجلس لنفسه، ونقلها من أصوله إلى فرعه بخطه، ثم عرضها على من يثق بمعرفته وفهمه، ليصلح خللا إن وجده فيها، ويتلافى من الأخطية ما أمكن تلافيها. وينبغي للراوي أن يعتمد في إملائه الرواية على ثقات شيوخه، ولا يروي عن كذاب ولا متظاهر ببدعة ولا معروف بالفسق، بل تكون روايته عمن حسنت طريقته وظهرت عدالته. قال أبو بكر: أما من ثبت فسقه وظهر كذبه فلا تصح الرواية عنه، وأما من كان معروفا بالصدق في حديثه والأمانة في نفسه وله رأي يذهب إليه، فالرواية عن غيره من أهل المذاهب القويمة والاعتقادات السليمة أولى، وإن روي عنه جاز ذلك. وحكم من صح اعتقاده وثبت صدقه إلا أنه يهم في حديثه، هذا الحكم أيضا. وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبط. وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها، فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ، الاقتداء بذوي السنن المستقيم في ذكر تاريخ السماع القديم. للسماع المتقدم مزية على ما تأخر عنه، لأن المتأخر يكون بعض الخطر وعدم أمان الغرر لكبر سن الراوي وتغير أحواله وتناقص آلاته واختلال حفظه ويعد ذكره، ولو سلم الراوي عند كبر السن وتناهى العمر من دخول الوهم عليه في روايته، لكان لمن تقدم سماعه منه الفضيلة على من سمع منه في تلك الحال. ألا ترى أن عبد الله بن مسعود ذكر تقدم حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على حفظ زيد بن ثابت، مفتخرا بذلك ومتبجحا به؟ فإذا لم يشارك الراوي غيره في التحديث عن شيخه لتفرده به، كان ذكره تاريخ سماعه أحسن، ولإظهار ما خصه الله به من تلك الفضيلة أبين. تحريم رواية الأخبار الكاذبة ووجوب إسقاط الأحاديث الباطلة. يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستحب للراوي إن روى حديثا معلولا أن يبين علته، وإذا كان في الإسناد اسم يشاكل غيره في الصورة كحبان المشابه لحيان ونحو ذلك مما يخشى التباسه، استحببت للراوي أن يذكر صورة إعجامه وإعرابه ليقيد عنه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، والترحم على الصحابة رضي الله عنهم. إذا انتهى المستملي في الإسناد إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استحب له الصلاة عليه رافعا صوته بذلك، وهكذا يفعل في كل حديث عاد فيه ذكره صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى ذكر بعض الصحابة قال رضوان الله عليهم. ذكر ما يستحب في الإملاء روايته لكافة الناس وما يكره من ذلك خوف دخول الشبهة فيه والإلباس. ينبغي أن يملي من الأحاديث ما تعلق بأصول المعارف والديانات وتضمن الدلائل على صحة المذاهب والاعتقادات، إذ كان ذلك أس الشرع ودعامته وأصل كل نوع من التكليف وقاعدته. ويتجنب المحدث في أماليه رواية ما لا تحتمله عقول العامة لما لا يؤمن عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام، وأن يشبه الله تعالى بخلقه ويلحق به ما يستحيل في وصفه، وذلك نحو أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم. وإن كانت الأحاديث صحاحة ولها في التأويل طرق ووجوه، إلا أن من حقها ألا تروى إلا لأهلها، خوفا من أن يضل بها من جهل معانيها فيحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها. ومما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى. أحاديث الرخص وإن تعلقت بالفروع المختلف فيها دون الأصول. ومن أنفع ما تملى الأحاديث الفقهية التي تفيد معرفة الأحكام السمعية كسنن الطهارة والصلاة وأحاديث الصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات وما تعلق بحقوق المعاملات. ويستحب أيضا إملاء أحاديث الترغيب في فضائل الأعمال وما يحث على القراءة وغيرها من الأذكار. وإذا روى المحدث حديثا فيه كلام غريب فسره أو معنى غامض بينه وأظهره، ولا يجوز للراوي أن يفسر إلا ما عرف معناه أو ما لم يعرف معناه فيلزمه السكوت عنه. كراهة رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب. وإنما كره العلماء رواية أحاديث الأنبياء وأقاصيص بني إسرائيل المأخوذة عن الصحف مثل ما رواه وهب بن منبه، وكان يذكر أنه وجده في كتب المتقدمين، وتلك الصحف لا يوثق بها ولا يعتمد عليها، وكذلك ما نقل عن أهل الكتاب أنفسهم دون أخذه من صحفهم، فإن اطراحه واجب والصدوف عنه لازم. وقد كان محمد بن إسحاق صاحب السيرة ضمن كتبه من ذلك أشياء كثيرة. وأما ما حفظ من أخبار بني إسرائيل وغيرهم من المتقدمين عن رسول رب العالمين وعن صحابته الأخيار المنتخبين صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعن العلماء من سلف المسلمين، فإن روايته تجوز ونقله غير محظور. إملاء فضائل الصحابة ومناقبهم والنشر لمحاسن أعمالهم وسوابقهم. إن الله تعالى اختار لنبيه أعوانا جعلهم أفضل الخلق وأقواهم إيمانا، وشد بهم أزر الدين وأظهر بهم كلمة المؤمنين، وأوجب لهم الثواب الجزيل وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل. فخالفت الرافضة أمر الله فيهم وعمدت لمحو مآثرهم ومساعيهم، وأظهرت البراءة منهم وتدينت بالسب لهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم كما رام ذلك المتقدمون من أشباههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلزم الناقلين للأخبار والمتخصصين بحمل الآثار نشر مناقب الصحابة الكرام وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وإذا كان كل حديث يتضمن فضيلة واحد من الصحابة بانفراده، فاستحب أن يقدم إملاء فضائل أبي بكر ثم عمر، ثم كذلك يرتب الأحاديث على قدر منازل أصحابها وما يقتضيه العلم من موجب درجاتهم واستحقاقها. وليتجنب المحدث رواية ما شجر بين الصحابة، ويمسك عن ذكر الحوادث التي كانت منهم، ويعم جميعهم بالصلاة عليهم والاستغفار لهم. كلام المحدث على الحديث ووصفه إياه بالصحة والثبوت وغير ذلك من الصفات والنعوت. يستحب للراوي أن ينبه على فضل ما يرويه، ويبين المعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ من أمثاله وذويه. فإن كان الحديث عاليا علوا متفاوتا وصفه بذلك، وإن كان الحديث من عيون السنن وأصول الأحكام ذكر ذلك، وإن كان على الوصف الذي ذكرنا آنفا وانضاف إليه أن يكون رواته من أهل الفقه والفتيا فناهيك به. وهكذا إذا كان رواته غاية في الثقة والعدالة، مشهورين عند الكافة بضبط الرواية، نحو رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة، ورواية عبيد الله أيضا ومالك بن أنس جميعا عن نافع عن ابن عمر وما شاكل ذلك. ومن كتب عنه بعض الحفاظ المبرزين وأحد الشيوخ المتقدمين حديثا كان استحسنه، أحببت له ذكر ذلك إذا أورده. وربما كان ما يستحسن من الحديث راجعا إلى متنه مع سلامة إسناده. وقد يعبر عن مثل ما ذكرناه آنفا بأنه غريب. وأكثر ما يوصف بذلك الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة بمعنى فيه لا يذكره غيره، إما في إسناده أو في متنه. فأما العبارة عن الحديث المستحسن بأنه غريب، فأول من حفظت عنه عبد الله بن عباس في حديث فذكره: كراهة إملال السامع وإدجاره بطول إملاء المحدث وإكثاره. ينبغي للمحدث ألا يطيل المجلس الذي يرويه، بل يجعله متوسطا ويقتصد فيه، حذرا من سآمة السامع وملله، وأن يؤدي ذلك إلى فتوره عن الطلب وكسله. ما قيل في فوات المجلس والإعادة والاعتياض من تعذر استدراكه بالإجازة. قد جرت العادة في الحديث بكراهة تكرير ماضيه واستثقال الإعادة لفائته ومنقضيه، حتى قال بعض الشعراء يخاطب أحد الثقلاء: خل عنا فإنما أنت فينا واو عمر أو كالحديث المعادي. فينبغي لمن أراد سماع الإملاء البكور خوفا من فوات المجلس بتأخير الحضور، وأن يتعذر عليه مع ذلك إعادته من قبل شيخ لعل التمنع عادته، مستعملا في فعله ما يأثره الراوون عن سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وجماعة ممن كان قبلهما رحمة الله عليهم وعليهما. وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء، ويبيتون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات، فمن فاته شيء كان يؤثر سماعه، وحال بينه وبين إعادته تعسر راويه وامتناعه، فليتوصل إلى استجازته وإذن الراوي له في روايته. فإن الإجازة منزلة للسماع تالية، يعد هو الأولى وهي الثانية. وقد أوردنا في كتاب الكفاية ذكر ضروبها وأنواعها واختلاف العلماء في أحكامها، ودللنا على ثبوتها وصحة العمل بها بما فيه غنية لمن وقف عليه إن شاء الله. 23. المنافسة في الحديث بين طلبته وكتمان بعضهم بعضا للظن بإفادته. والذي نستحبه إفادة الحديث لمن لم يسمع، والدلالة على الشيوخ والتنبيه على رواياتهم، فإن أقل ما في ذلك النصح للطالب والحفظ للمطلوب مع ما يكتسب به من جزيل الأجر وجميل الذكر. ونحن نذكر ما ورد عن السلف في ذلك إن شاء الله: وجوب المناصحة فيما يروى، وذكر إفادة الطلبة بعضهم بعضا، وينبغي لمن أفيد حديثا عن شيخ أن يذكر في حال روايته ذلك الحديث أن فلانا أفاده إياه، ومن أداه لجهله فرط التيه والإعجاب إلى المحاماة عن الخطأ والمماراة في الصواب، فهو بذلك الوصف مذموم مأثوم، ومحتجز الفائدة عنه غير مؤنب ولا ملوم. 24: القول في انتقاء الحديث وانتخابه لمن عجز عن كتبه على الوجه واستيعابه. إذا كان المحدث مكثرا وفي الرواية متعسرا، فينبغي للطالب أن ينتقي حديثه وينتخبه، فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره، ويتجنب المعاد من رواياته. وهذا حكم الواردين من الغرباء الذين لا يمكنهم طول الإقامة والثواء. وأما من لم يتميز للطالب معاد حديثه من غيره، وما يشارك في روايته مما يتفرد به، فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب دون الانتقاء والانتخاب. قال أبو بكر: من لم تعل في المعرفة درجته، ولا كملت لانتخاب الحديث آلته، فينبغي أن يستعين ببعض الحفاظ وقته على انتقاء ما له غرض في سماعه وكتبه. قال أبو بكر: وكان ينتقي على الشيوخ ببغداد ممن أدركنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس، وأبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري. فأما المتقدمون الذين لم ندركهم وقد لقينا من حدثنا عنهم وكان فيهم جماعة يستفيد الطلبة بانتقائهم ويكتب الناس بانتخابهم، كأبي بكر بن الجعاني وعمر البصري وعمر ابن المظفر وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم. ومعنى ذلك أن عمر كان معظم انتخابه الأحاديث المشهورة والروايات المعروفة، خلاف ما يتخيره أكثر النقاد من كتب الغرائب والأفراد. وأما أبو الحسن الدارقطني فكان انتخابه يشتمل على النوعين من الصحاح والمشاهير والغرائب والمناكير، ويرى أن ذلك أجمع للفائدة وأكثر للمنفعة. رسم الحافظ العلامة على ما ينتخبه: كان أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي يعلم على ما ينتخبه من أصول الشيوخ صادا ممدودة، وكان أبو محمد الخلال يعلم طاء ممدودة أيضا، وكان علامة محمد بن طلحة النعالي حائين إحداهما إلى جنب الأخرى، وكانت علامة أبي الفضل علي بن الحسين بن الفلكي الهمداني نزيل نيسابور صورة همزتين، وكلهم كان يعلم في الحاشية اليمنى من الورقة بحبر. ورأيت علامة أبي الحسن الدارقطني في أصل لبعض الشيوخ في الحاشية اليسرى خطا عريضا بالحمرة، وكذلك كان هبة الله بن الحسن الطبري يعلم بالحمرة، إلا أنها كانت خطا صغيرا على أول إسناده الحديث. الانتقاء: ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية والطرق الواضحة والأحاديث الصحيحة والروايات المستقيمة، ولا يذهب وقته في الترهات من تتبع الأباطيل والموضوعات وتطلب الغرائب والمنكرات. والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها وقطع الأوقات في طلبها إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله لكون رواته ممن يضع الحديث أو يدعي السماع. فأما ما استغرب لتفرد راويه به وهو من أهل الصدق والأمانة فذلك يلزم كتبه ويجب سماعه وحفظه. ويترك المنتخب أيضا الاشتغال بأخبار الأوائل مثل كتاب المبتدأ ونحوه، فإن الشغل غير نافع وهو عن التوفر على ما هو أولى قاطع. ونظير ما ذكرناه آنفا أحاديث الملاحم وما يكون من الحوادث، فإن أكثرها موضوع وجلها مصنوع كالكتاب المنسوب إلى دانيال والخطب المروية عن علي بن أبي طالب. ولما أسند قول الإمام أحمد ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والملاحم والتفسير قال: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية. وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتاب الكلبي ومقاتل ابن سليمان، ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي. فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها كتبه. وروي عنه أيضا أنه كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها. وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض وكلام أئمتهم فيه طويل عريض. وليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره. فما روي من هذه الأشياء عمن اشتهر تصنيفه وعرف بجمعه وتأليفه هذا حكمه، فكيف بما يورده القصاص في مجالسهم ويستميلون به قلوب العوام من زخارفهم. إن النفل لمثل تلك العجائب من المنكرات، وذهاب الوقت في الشغل بأمثالها من أخسر التجارات. قال أبو بكر: وتلك الأحاديث إنما يسمعها العوام من القصاص يطرفونهم بها ويتوصلون إلى نيل ما في أيديهم بروايتها، فيعلق بقلوب العوام حفظها ويبدئون ويعيدون فيها استحسانا منهم لها. وباعث القصاص على ذلك معرفتهم نقص العوام وجهلهم، ولو صدقوا الله فيما يلقونه إليهم لكان خيرا لهم. وإذا سلك الراوي طريقا تلحق به الظنة وتلوح ممن سلكها للعلماء أمارات التهمة لزم أهل المعرفة بيان أمره وإظهار حاله وإشادة ذكره ليتوقف عن الاحتجاج به وإن كان غير مقطوع على كذبه. وأما إذا كشف الراوي قناعه وأسقط في تخرص الكذب حياءه فيجب إنهاء أمره إلى السلطان، والاستعانة في النكير عليه بمن وجد من الأعوان. ويحتاج أن يبين ضعف هذه الأحاديث لهذا الرجل الذي حدث بها، وأنها موضوعة لا أصل لها، فإن رجع عنها وإلا على السلطان أن ينهاه عن روايتها، فإن انتهى وإلا عاقبه بما يراه. الوصف بالحفظ. الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة، وهو سمة لهم لا يتعداهم ولا يوصف بها أحد سواهم، لأن الراوي يقول حدثنا فلان الحافظ، فيحسن منه إطلاق ذلك إذ كان مستعملا عندهم، يوصف به علماء أهل النقل ونقادهم، ولا يقول القارئ لقنني فلان الحافظ، ولا يقول الفقيه درسني فلان الحافظ، ولا يقول النحوي علمني فلان الحافظ، فهي أعلى صفات المحدثين وأسمى درجات الناقلين. من وجدت فيه قبلت أقاويله، وسلم له تصحيح الحديث وتعليله، غير أن المستحقين لها يقل معدودهم ويعز بل يتعذر وجودهم، فهم في قلتهم بين المنتسبين إلى مقالتهم أعز من مذهب السنة بين سائر الآراء والنحل، وأقل من عدد المسلمين في مقابلة جميع أهل الملل. ولقلة من يوجد من أهل الحفظ والإتقان، قيل إن أحدهم يولد بعد برهة من الزمان. فمن صفات الحافظ الذي يجوز إطلاق هذا اللفظ في تسميته أن يكون عارفا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيرا مميزا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقلته، يعرف فرق ما بين قولهم فلان حجة وفلان ثقة ومقبول ووسط ولا بأس به وصدوق وصالح وشيخ ولين وضعيف ومتروك وذاهب الحديث، ويميز الروايات بتغاير العبارات نحو عن فلان وأن فلانا، ويعرف اختلاف الحكم في ذلك بين أن يكون المسمى صحابيا أو تابعيا، والحكم في قول الراوي قال فلان وعن فلان وأن ذلك غير مقبول من المدلسين دون إثبات السماع على اليقين، ويعرف اللفظة في الحديث تكون وهما وما عدها صحيحا، ويميز الألفاظ التي أدرجت في المتون فصارت بعضها لاتصالها بها، ويكون قد أنعم النظر في حال الرواة بمعاناة علم الحديث دون ما سواه، لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه، وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع في الكتب ما ذكره يحيى دون معرفته به ونظره فيه وإتقانه له، فإن العلم هو الفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع في الرواية، فينبغي له أن يكون قد أكثر من الحديث كتابة وسماعا، ويلزم نفسه نظرا في علمه واطلاعا، مديما ذلك من غير تقصير ومشمرا في غاية التشمير، فإن ذاك سبب حفظه ومعرفته لمن رزقه الله ومن بموهبته. وقد ذكرنا أن الحفظ أرفع درجات الحديث وأعلاها وأشرف منازل الرواية وأسماها، وأبنى عزة وجود المتحققين به، وذلك غير مانع من ابتغائه وطلبه، فينبغي للطالب أن يخلص في الطلب نيته، ويجدد للصبر عليه عزيمته، فإذا فعل ذلك كان جديرا أن ينال منه بغيته. ولو لم يكن في الاقتصار على سماع الحديث وتخليده الصحف دون التميز بمعرفة صحيحه من فاسده، والوقوف على اختلاف وجوهه والتصرف في أنواع علومه، إلا تلقيت المعتزلة للقدرية من سلك تلك الطريقة بالحشوية لوجب على الطالب الأنفة لنفسه ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه. والرئاسة التي أشار إليها أبو عاصم إنما هي اجتماع الطلبة على الراوي للسماع منه عند علو سنه وانصرام عمره، وربما عاجلته المنية قبل بلوغ تلك الأمنية فتكون أعظم لحسرته وأشد لمصيبته. وإذا تميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك في شبيبته، والطريق إليه ما ذكرناه من دوام السماع والإكثار منه والمطالبة له والنظر فيه والمذاكرة به وصرف العناية إليه. وسنرتب ذلك ترتيبا ينتفع به من وقف عليه إن شاء الله. 25، القول في كتب الحديث على وجهه وعمومه، وذكر الحاجة إلى ذلك في الجمع لأصناف علومه. من أول ما ينبغي أن يستعمله الطالب شدة الحرص على السماع والمسارعة إليه والملازمة للشيوخ، وينبغي له ألا تفارقه محبرته وصحفه لئلا يعرض له من يحدثه بما يحتاج إلى كتبه، ويبتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة للسنن، وأحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحان لمحمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج النيسابوري. ومما يتلو الصحيحين سنن أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسوي وأبي عيسى الترمذي، وكتاب اسم محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي شرط على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب المسانيد الكبار مثل مسند أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه وأبي بكر عبد الله وأبي الحسن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي وأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي وعبد بن حميد الكشي وأحمد بن سنان الواسطي. ومن الطبقة التي بعد هؤلاء ما يوجد من مسند يعقوب بن شيبة السدوسي وإسماعيل بن إسحاق القاضي ومحمد بن أيوب الرازي ومسند الحسن بن سفيان النسوي وأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي. ثم الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد مثل كتب ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير وعبد الله بن وهب والوليد بن مسلم ووكيع بن الجراح وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام وسعيد بن منصور وغيرهم. وأما موطأ مالك بن أنس فهو المقدم في هذا النوع، ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب لغيره. ثم الكتب المتعلقة بعلل الحديث، فمنها كتاب أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأبي علي الحافظ النيسابوري وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج القشيري. ثم تواريخ المحدثين وكلامهم في أحوال الرواة مثل كتاب يحيى بن معين الذي يرويه عنه عباس بن محمد الدوري، وكتابه الذي يرويه عنه المفضل ابن غسان الغلابي، وكتابه الذي يرويه عنه الحسن بن حبان البغدادي، وتاريخ خليفة ابن خياط العصفري، وأبي حسان الزيادي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وأحمد بن أبي خيثمة النسائي، وأبي زرعة الدمشقي، وحنبل ابن إسحاق الشيباني، ومحمد بن إسحاق السراج النيسابوري. وكتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ويربي على هذه الكتب كلها تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري. فإذا أحرز صدرا مما ذكرناه فلا عليه أن يشتغل بالسماع والكتب للفوائد المنثورة غير المدونة المجموعة، ويعمد لاستيعابها دون انتخابها. والحديث يشتمل على المسند والموقوف والمرسل والمقطوع والقوي والضعيف والصحيح والسقيم وغير ذلك من الأوصاف المختلفة والنعوت المتغايرة. وفي كتب الكل فائدة نحن نشير إليها ونذكرها على التفصيل للأنواع التي وصفناها وغيرها مما لم نصفه إن شاء الله. فأما الأحاديث المسندات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصل الشريعة، ومنها تستفاد الأحكام، وما اتصل منها سنده وثبت عدالة رجاله فلا خلاف بين العلماء أن قبوله واجب والعمل به لازم والراد له آثم. وأما الأحاديث الموقوفات على الصحابة فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم العمل بها أو تقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن. وأما الأحاديث المرسلات عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا عند خلق من العلماء بمنزلة المسندات المتصلة في تقبلها والعمل بمتضمنها، ومن لم يرها كذلك من نقاد الآثار وحفاظ الأخبار فإنه يكتبها للاعتبار بها ولن يجعلها علة لغيرها. وحكم المعضل مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط. انتهى الشريط الثاني من كتاب آداب طالب الحديث، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.